المواد. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج الأولية للانتخابات النيابية والتي بلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 65%. ففي محافظة بغداد نال ائتلاف الإعمار والتنمية المرتبة الأولى بقيادة رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني، ثم حزب تقدم بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي وثالثا ائتلاف دولة القانون. أما في محافظات السليمانية وأربيل ونينوى جاء الحزب الديمقراطي الكردستاني في المرتبة الأولى، ثم الاتحاد الوطني وحزب تقدم، ثم تلاه ائتلاف الإعمار والتنمية. أما في محافظات مثل ذي قار وميسان والمثنى وكربلاء والنجف والقادسية فقد تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية، فيما جاء ائتلاف دولة القانون ثانيا وكتلة الصادقون ثالثا. استشهد مواطن فلسطيني مساء اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. هذا وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. وبحسب وزارة الصحة في غزة فإنه منذ وقف إطلاق النار ارتفع إجمالي الشهداء إلى 245 والإصابات إلى أكثر من 600، فيما تم انتشال جثامين أكثر من 530 شهيدا. وأكدت الوزارة اليوم في تقريرها الإحصائي اليومي ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 69,185 شهيدا وأكثر من 170,000 مصاب منذ 7 أكتوبر عام 2025. تواجه طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة صعوبات جمة في انتشال جثامين الشهداء من تحت الركام في ظل تدمير قوات الاحتلال للمعدات والآليات الثقيلة التي تعتمد عليها تلك الطواقم في أعمال الإنقاذ والإزالة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
بعد أكثر من شهر على انتهاء الحرب الإسرائيلية ودخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تستمر وتتواصل طواقم وجهود الدفاع المدني في كافة مناطق قطاع غزة من البحث عن جثامين الشهداء وانتشالها من كافة المناطق من تحت المنازل المدمرة والمخيمات والشوارع التي عاث بها الجيش الإسرائيلي خرابا وتدميرا وقتلا. لم تتمكن الطواقم حتى هذه اللحظة من انتشال كافة الشهداء بسبب عدم السماح من قبل الجيش الإسرائيلي بإدخال المعدات الثقيلة واللازمة وأيضا السيارات ومعدات العمل لتسهيل مهام طواقم الدفاع المدني. في ظل استمرار هذه العمليات للبحث تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال أكثر من 500 جثمان حتى هذه اللحظة على مناطق قطاع غزة، ولم تتوقف في ظل عدم وجود المعدات وأيضا عدم وجود التسهيلات من قبل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الإسرائيلي يتحجج بعدم دخول أي معدة ثقيلة أو بسيطة لخاصة الدفاع المدني، يعني خلال العامين أو أكثر لم نتمكن الدفاع المدني بدخول أي شيء للدفاع المدني. يعني إحنا من ناحية معدات نحن يعني نواجه نعمل بأشياء بسيطة، بشكوش، بقرص، بكذا.
بسبب الأوضاع السيئة ما قدرناش ندفنه، كان الولد ما وح من الجامع، تم اقتناصه في الشعب بسبب قناصة الاحتلال. طبعا كانت الدبابات موجودة واطلاق الاحتلال دائما مستمر. صاغت وقف للاطلاق خفيف، استطعنا انه نشيله رغم انه كان يعني وضعه صعب، مقطع ويعني اوضاع صعبة. دفناه في مخيم للنازحين بطرق يعني مستعجلة. الحين على مرور انتهاء الحرب شهر استطعنا انه نشيله وندفنه في مقابر المسلمين بطريقة صحيحة وسليمة، والحمد لله استطعنا بعد شهر من انتهاء الحرب دفنه بطريقة صحيحة، وتمكن طواقم الدفاع المدني من مساعدتنا في فعل ذلك
هذا هو حال العوائل الفلسطينية في كافة مناطق قطاع غزة التي تعرضت للفقد تحديدا من قبل الغارات الإسرائيلية وعمليات القنص وغيرها بسبب العمليات العسكرية. عائلة استشهد الوالد ولم يتمكنوا من دفنه، وبقيت هذه الجثة متواجدة داخل خيام النازحين وبينهم تعيش لم تتمكن من انتشالها إلا بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية وتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالها بالشكل الصحيح.
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس إدهانوم غيبريسوس إن المنظمة تبذل جهودا مكثفة لزيادة وتيرة الإجلاء الطبي من قطاع غزة في ظل وقف إطلاق النار القائم. وأشار غيبريسوس إلى أن أكثر من 16,500 مريض وجريح لا يزالون ينتظرون الإجلاء لتلقي العلاج خارج القطاع، مضيفا أن المرافق الصحية المتضررة تعاني من عجز كبير يمنعها من تقديم الرعاية اللازمة للمدنيين، وأن المنظمة تعمل بالتنسيق مع شركائها الدوليين لتسهيل عمليات الإجلاء وتوفير الدعم الطبي العاجل للمنشآت الصحية التي تضررت بفعل العدوان. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن النازية تعود من جديد في أوروبا، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي تحول بسرعة إلى كتلة عسكرية عدوانية. وقال لافروف إن الشعور بالانتماء الوطني والولاء للوطن يختفي تدريجيا في الغرب، في حين أن هذه القيم تشكل جزءا من الشفرة الوراثية لدى الشعب الروسي. وانتقد لافروف النخب في بروكسل التي تتغاضى عن التمييز الصارخ الذي تمارسه سلطات كييف ضد ما تسميه بالشعوب غير الأصلية، في إشارة مهينة إلى الروس الذين يعيشون في أوكرانيا منذ قرون. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تدعو الأمم المتحدة لمحاسبة أمريكا وإسرائيل على عدوانهما على إيران. المفوضية العليا للانتخابات في العراق تصدر النتائج الأولية للانتخابات النيابية، وبلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 65%. استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب صباحكم بكل خير. هذا استعراض لمواد برامجي إذاعة طهران العربية. يأتيكم بعده وفي الساعة 9:13 حديث في التربية. ألوان وظلال نستمع لها في الساعة 9:31. الوصايا الخالدة في الساعة 9:50. عند 10 تستمعون لنشرة إخبارية مفصلة. في الساعة 10:10 على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي. في تمام 11 يعود لحضراتكم قسم الأخبار. حدث وحوار، إعادة لهذا اللقاء المباشر في الساعة 11:10. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 11:46. أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:49. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 11:59. نهج الحياة عند 12:16. في الساعة 12:34 حكاية وخفايا. نتمنى لكم أوقات نافعة وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأفاضل في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أيها الإخوة والأخوات، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديث في التربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: من أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه، جعل الله الفقر بين عينيه وشتت أمره، ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له. ومن أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه، جعل الله الغنى في قلبه وجمع له أمره. إخوة الإيمان، الدنيا هي هذه الحياة التي نعيشها في عالمنا السفلي، بما يحيط بنا من جبال وأنهار وبحار وأراض وهواء وغيرها، ويقابلها الآخرة التي هي الحياة الدائمة الأبدية. والدنيا تطلق على نشأة الوجود، وهي هذه الذات المنقطعة المتغيرة، والآخرة تطلق على الرجوع من هذه النشأة إلى ملكوت الإنسان وباطنه، والتي هي دار بقاء وخلود وقرار، وهاتان النشأتان متحققتان لكل نفس من النفوس ولكل شخص من الأشخاص. وعودة إلى حديث إمامنا الصادق عليه السلام، نرى أن الإمام ركز على مسألة هامة، ألا وهي حب الدنيا والتعلق بها. فالإنسان الذي جعل الدنيا نصب عينيه وهمه الوحيد ونسي الآخرة، هو من سيجعل الله الفقر بين عينيه ويشتت له أمره، كما في هذا الحديث الشريف. إنما ورد في القرآن الكريم وفي أحاديث السنة الشريفة في ذم الدنيا لا يعود إخوة الإيمان في الحقيقة عليها ذاتها من حيث النوع، بل يعود على حبها والتعلق بها والعلاقة القلبية معها. وهكذا فأمام الإنسان دنيوان، دنيا ممدوحة ودنيا مذمومة. فالممدوح هو الحصول في هذه النشأة على المقامات واكتساب الكمالات والإعداد لحياة أبدية سعيدة، مما لا يمكن الحصول عليه دون الدخول إلى هذه الدنيا، كما جاء في خطبة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ردا على من ذم الدنيا. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. وقد ورد في سنتنا الشريفة أيضا ما يبين أن الدنيا ليست مذمومة بذاتها، فعن السجاد عليه السلام أنه قال: الدنيا دنيا آن، دنيا بلاغ، ودنيا ملعونة. وقال الباقر عليه السلام: من طلب الدنيا استعفافا عن الناس وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر. وفي حديث لصادق عليه السلام يقول: ليس منا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه. وهكذا نرى إخوة الإيمان أن عالم الملك، وهو مظهر الجمال والجلال والشهادة، ليس مذموما، بل المذموم هو دنيا الإنسان نفسه، أي التوجه إلى الدنيا والتعلق بها وحبها، وهذا منشأ كل المفاسد والخطايا القلبية. وكلما كان التعلق بها أشد، كان الحجاب بين الإنسان ودار المكرمة والحاجز بين القلب والله أسمك وأغلظ. وإنما جاء في الأحاديث الشريفة عن أن لله 70,000 حجاب من النور والظلمة، إنما حجب الظلمة هي هذه الميول والاتجاهات القلبية نحو الدنيا. فكلما كان التعلق بالدنيا أقوى، كان عد الحجب أكثر، وكلما كان الحب لها أشد، كانت الحجب أغلظ واختراقها أصعب. مستمع الكريم، إن الإنسان وليد هذه الدنيا الطبيعية، وهي أمه، وهو ابن هذا الماء والتراب. ولذا فحب الدنيا مغروس في قلبه منذ مطلع نشوئه ونموه، وكلما كبر في العمر كبر هذا الحب في قلبه ونمى. وبما وهبه الله من القوى الشهوانية ووسائل التلذذ للحفاظ على ذاته وعلى النوع، يزداد حبه للدنيا ويقوى تعلقه بها، ويظن أنها دار اللذات وإشباع الرغبات، ويرى في الموت قاطعا لتلك اللذات. وحتى لو كان يعرف من أدلة الحكماء وأخبار الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أن هناك عالما أخرويا فيه كيفيات وحالات وكمالات، فإن قلبه يبقى غافلا عن كل ذلك ولا يتقبله، ولهذا يزداد حبه وتعلقه بهذه الدنيا. وبما أن حب البقاء فطري في الإنسان، فهو يكره الزوال والفناء ويظن أن الموت فناء. وحتى لو أنه آمن بعقله بأن هذه الدنيا دار فناء ودار ممر، وأن العالم الآخر عالم باق سرمدي، فإن المهم هو أن يدخل ذلك في قلبه وأن يصل إلى مرتبة الكمال، وهي الإطمئنان الذي طلبه النبي إبراهيم خليل الرحمن من الله عز وجل فأنعم به عليه. إن القلوب لو أدركت حقا أن هذه الدنيا هي أدنى العوالم، وأنها دار الفناء والهلاك ودار النقص، وأن العوالم الأخرى التي تكون بعد الموت عوالم باقية، وأنها دار كمال وثبات وحياة وبهجة وسرور، لكانت نفرت من هذه الدنيا. ولو ارتفع الإنسان عن هذا العالم ووصل إلى مقام الشهادة والوجدان، واطلع على صورة هذا العالم الباطنية والتعلق به، لأصبح هذا العالم صعبا عليه وغصة في حلقه، ولنفر منه واشتاق للخلاص من هذا السجن المظلم وقيود الزمان التي تقيده. إن حديث إمامنا الصادق عليه السلام الذي أكد فيه أن من جعل الدنيا همه فالله سبحانه سيجعل الفقر ملازما له وسيشتت له أمره، وأن من جعل الآخرة همه فالله سيجعل الغنى في قلبه ويجمع له أمره، إن هذا الحديث الشريف ليؤكد للإنسان أن عليه ألا يكترث بهذه الدنيا إلا لما فيه آخرته، وأن يكون تعلقه بها لأنها دار عبادة وعمل وجهاد سيجزى الإنسان عليها يوم الحساب. فالعاقل إخوة الإيمان لا يتعلق بالدنيا ولا يغتم ويحزن لأنه لم ينل منها على مرامه، ولأنه لم يعطى من الأملاك والأموال والبنين ما أعطي غيره العاقل، ولا يحزن ولا يغتم على هذه الأمور أبدا، لأنها فانية فتنة وزينة، أما الآخرة فهي الباقية وهي الحقيقية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، ويقول تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فبعد الذي سمعت أخي الكريم، وبعد الذي سمعت أختي الكريمة، لابد أن تستيقظ من غفوتك، وأن تستيقظي من غفوتك، ونرى جميعا حقيقة أنفسنا. هل أننا ممن جعل الدنيا همه، وعند ذلك سيكافئنا الله بالفقر وتشتيت الأمر؟ أم أننا ممن جعل الآخرة الباقية همه، فأغنى الله قلبه وجمع له أمره؟ إن كل من يسمع ويقرأ كلام الله وأحاديث الأنبياء وأهل العصمة عليهم السلام، فإنه لا شك سيقلع عن حب الدنيا والتعلق بمفاتنها وشهواتها الزائلة، وينطلق بقلب مخلص صادق نحو ربه يدعوه ويطلب منه المغفرة والنجاة والفوز. نسأله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة والفوز بجنته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج حديث في التربية.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مولي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصاً أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
وظلال،
ألوان
وظلال،
مع الحياة الإنسانية في
في آفاقها وتلاوينها
مع المعاني المتميزة
من شتى الأزمنة والأمكنة،
مع البحث عن مواقع الخصوبة المنيرة
والنأي عن مواقع العقم والظلام.
ألوان
وظلال
مشفوعة لكم بالتحايا والآمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أينما كنتم، أسأل الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء الأسبوعي من برنامج ألوان وظلال. هذا البرنامج المنوع بتلاوينه الثقافية ومحطاته المنوعة الجذابة، وهو منكم وإليكم دائما، فأهلا ومرحبا بكم. نبدأ مستمعينا الكرام مع أولى فقرات هذه الحلقة تحت عنوان الولاء اليهودي المزدوج. تحت عنوان انبعاث لليهود في أوروبا، حاولت الدكتورة ديانا بنتو بحث سر نجاح الجاليات اليهودية في أن تحقق لها حياة مزدهرة ومطمئنة في المجتمعات الغربية. فما هو هذا السر التي أرادت هذه الكاتبة أن تبرزه؟ قالت الدكتورة ديانا بنتو إن عقدة ذنب هذه المجتمعات التي نشأت من سكوتها على عمليات معاداة اليهود في ظل النازية قد دفعها إلى القبول بعقد ضمني مع جالياتها اليهودية، مفاده التسليم بأن لها حق الولاء المزدوج إزاء الأوطان التي تنتمي إليها في الغرب وإزاء إسرائيل. أضافت بنتو إن فكرة الولاء المتعدد كفيلة بأن تكون حلاً لمشاكل كثيرة ما تزال عالقة في المجتمعات الأوروبية، مثل مشكلة تعرض الأتراك في ألمانيا والمجريين في روما لصور اضطهاد شتى. وفي هذا حماية لليهود أنفسهم في ظل بروز صور مستحدثة من العداء للسامية. والواقع أيها الأصدقاء أن اليهود كانوا يحاولون إخفاء هوياتهم اليهودية أو طمسها تأكيدا لانتمائهم إلى مجتمعاتهم، لكن ثبت أن هذا لم يكن يجدي. اليهود الفرنسيون يصرون على وصف أنفسهم باليهود، وفي ألمانيا يصر اليهود على أن ينعتوا أنفسهم بأنهم يهود في ألمانيا وليسوا يهود ألمانيا. إن اليهود تعلموا كما تقول بنته أن حمايتهم إنما تكمن في إبراز هويتهم اليهودية لا في طمسها أو إخفائها. كان يهود دول أوروبا الغربية ينظرون إلى يهود أوروبا الشرقية بقدر من الازدراء. أما الآن وبعد قيام الكيان الصهيوني واعتماد فكرة الولاء المزدوج، فقد نما الإدراك لضرورة تضامن اليهود جميعا ربما يقال إن الولاء المتعدد لابد أن يحمل تعارضا في هذه الولاءات. ديانا بنتو ترى أن هذا لا يكون واردا إذا ما تمسكت الجاليات اليهودية في أوروبا بعدم التدخل في شؤون إسرائيل الداخلية، على أن تحرص إسرائيل في الوقت نفسه على عدم استخدام هذه الجاليات للتدخل في الشؤون الداخلية لدول أوروبا. ولكن هل يصدق الواقع هذا الافتراض؟ هل اللوبي اليهودي في أمريكا أكثر ولاء لأمريكا من إسرائيل، أم أن ولاءه في النهاية للدولة اليهودية الغاصبة؟ افتراضات بنتو تعني أن كل يهودي إنما هو رهن ولائه لإسرائيل بصفته عنصرا ملازما ومكملا لولائه لوطنه المقيم فيه، بل إن أمن كل يهودي هو ألا يتعارض ولاؤه للدولة اليهودية في فلسطين مع ولائه لوطنه الأصلي. فهل هذا أمر واقعي في كل الظروف؟ وماذا يكون الأمر إذا تعارضت الولاءات؟ إن إسرائيل ما تزال ترفض إعادة تقسيم القدس وتصر على جعلها عاصمة أبدية لها، فكيف يستقيم القول بأن يظل فلسطينيو القدس بلا هوية ولا مواطنة متميزة، بينما لليهود الحق في ولاء مزدوج وحتى مواطنة مزدوجة؟
الفقرة التالية هي المعجزة اليابانية. مستمعينا الأعزاء، يطلق هذا التعبير عند الحديث على ما حققته اليابان خلال مرحلة قصيرة من الزمن. سجل أرقاما قياسية في وتيرة النمو لم تعرفها سوى ألمانيا الاتحادية، ومن هنا أصبحت الدولتان نموذجين في جميع بلدان العالم المتطورة منها والنامية أو المتخلفة. إن التطور العاصفة أو البطيء إنما يقاس دائما بمقدار ما يقدم الشعب من تضحيات فردية أو جماعية توظف توظيفا عقلانيا عبر إدارة نزيهة وتخطيط علمي شمولي، ويخوض تنميته المستقلة في ظروف إقليمية وعالمية ملائمة على أساس ثابت من السلم والاستقرار على المستوى الداخلي والمستوى العالمي. استنادا إلى هذه الرؤية المنهجية، يمكن القول أن نجاح التجربة اليابانية ومثيلتها الألمانية الغربية لا يدخل في باب المعجزات، بل هما نتاج عمل إنساني دؤوب حضنته إدارة جيدة، وساهمت في إنجاحه توازنات سياسية ودولية. والميزة الخاصة التي اتصفت بها التجربة اليابانية أنها لم تجعل المبادرة الفردية في موضع التعارض مع الشركات العملاقة، بل إنها قد أقامت التوازن بينهما، كما أقامت توازنا آخر بالغ الأهمية بين القطاعين الخاص والعام دون سيطرة أحدهما على الآخر. We'll be right back.
نعم أعزائي المستمعين، وآخر فقرة من برنامجكم المنوع ألوان وظلال هي حول المناطق الحرة. ما رأيكم أصدقائنا في زيارة سريعة نقوم بها لما يعرف بالمناطق الحرة، خاصة وأن مثل هذه المناطق بدأ التفكير في توسيعها وزيادة عددها؟ ننتظر بعد هذا الفاصل القصير. مستمعين الأعزاء، نظام المناطق الحرة مدن، موانئ، مناطق، غدا نظاما عالميا يعتمد عليه كثير من الدول في تجارتها الخارجية. الدافع لإنشاء هذه المناطق عزيز المستمع هو إعطاء فرصة للدولة القارية الحبيسة بغية الوصول إلى البحر المفتوح، وتنشئ في بعض الحالات مناطق حرة في موانئ الدول التي تسيطر على السواحل لنقل بضائعها من هذه المنطقة إلى أراضيها، أو بالعكس دون دفع رسوم جمركية. وتنظم هذه المناطق اتفاقيات خاصة بين الدول الداخلية والساحلية، كما تنشأ المناطق الحرة على خطوط النقل الدولية، وتكون مناطق تخزين أو تصنيع. والمنطقة الحرة بعبارة موجزة هي مساحة من الأراضي تكون داخلة ضمن ميناء، أو أنها تشمل الميناء كله وتنفصل عن الدولة التي تقع في أراضيها بحواجز خاصة، وتتداول البضائع المحلية والسلع الأجنبية، أو تجري عليها عمليات التحويل الصناعية لغرض إعادة تصديرها دون دفع رسوم جمركية. نعم إخوتي وأخواتي الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجنا وبرنامجكم المتنوع ألوان وظلال، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. وحتى ذلك الوقت نرجو لكافة مستمعينا الكرام دوام الموفقية والسؤدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. يا إلهي هب لنا ما يجلي همنا، هب لنا عيشا سعيدا، هب لنا أغلى المنى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغيب عنا السنا أو يزد فينا العناء، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العناء، من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا، يا رجانا أنت من جانا وملجانا هنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. خلعنا الفقر عنا والغنى، كل من فينا دنا في خشوع وانحنى، كلنا نرجو العطايا هل لنا. إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العدة دين، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العدة دين، حينما أعد إنسانا بشيء فهو دين علي لذلك. حينما أعد حتى الطفل الصغير، حتى في العائلة، حتى في البيت، حينما أواعدهم بشيء، وأعدهم بشيء معين، سأتيكم بهذا الشيء أو سنخرج إلى هذا المكان، ربما ينظر الكثير منا إلى هذا الوعد بأنه لا قيمة له، ربما كان لمزاح، ربما كان في وقته وانتهى، وربما يعني لم أكن أرغب بأن أطبق هذا الأمر. ولكن أخلاق الإسلام تعلمنا بأن الإنسان الذي يعد يلزمه أن يفي بما يعد. العدة دين، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف، ثلاث مرات يكررها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتوعد ذلك المخلف بالويل، ذلك الوادي الكبير في جهنم، لأنه يعد ثم يخالف الوعد الذي يكون عليه. ما الذي يمنعنا من أنه نفي بما نعد؟ ربما البعض في نفس لحظة الوعد هو قاصد بأن لا يفي بذلك، والبعض منا ربما يفكر بأن ذلك ربما وعدته في لحظة من اللحظات، والآن أنا لست بصدد أن أطبق هذا الوعد الذي وعدته به. أبو الحميساء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يعرف النبي قبل أن يبعث، يقول: وعدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما من الأيام قبل بعثته في مكان معين، في يوم معين اتفقنا أنه في اليوم الكذائي نتقابل في مكان. يقول: حينما أتى الموعد نسيت موعدي معه حتى كان يوم الغد، فنسيته أيضا حتى كان اليوم الثالث فتذكرته، تذكرته في اليوم الثالث من الميعاد، فذهبت مسرعا إلى ذلك المكان فوجدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقفا، فقال: يا فتى، لقد شققت علي، لقد آذيتني، أنا ها هنا منذ ثلاثة أيام، وعدتك فأتيت إلى موعد. الإمام رضى السلام الله عليه يقول لأحد أصحابه: أتدري لما سمي إسماعيل صادق الوعد، إسماعيل النبي؟ قال: قلت لا أدري. قال: وعد رجلا فجلس له حولا ينتظره. هذا قيمة الوفاء بالعهد، هذا قيمة أن الإنسان يفي بما يعده، ألا تكون مواعيدنا مجرد كلمات، ألا نكون نعطي طابعا بأن الإنسان المسلم الذي يسير على خطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أبعد الناس عن رسول الله، وأبعد الناس عن تطبيق هذه الأخلاق السامية والأخلاق الكبيرة التي كان يتميز بها النبي والتي كان يأمرنا بها. العدة دين، من وعد لزمه أن يفي بما يعد، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
إلهي، إن كان الندم على الذنب توبتان، فإني وعزتك من النادمين. يا رب ربنا نادم، سامحني يا راحم، ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا نادم،
الحن ارحم عذابي خايف اكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي عندي معاصي انا داري فيها لكن الالم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح القلم واذا اقول انت الغفور بذنبي فيك شما نجم ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وانت المنتقم رحمك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم ارضي الورى عني لا لم يخب ظني في فضلك القديم سامحني يا راحم ارحم عذابي
العاشرة صباحا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين شيماء غراوي معكم أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين طهران تدعو الأمم المتحدة لمحاسبة أمريكا وإسرائيل على عدوانهما على إيران المفوضية العليا للانتخابات في العراق تصدر النتائج الأولية للانتخابات النيابية وبلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 56% استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة من العناوين إلى التفاصيل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الولايات المتحدة وبناء على اعتراف رئيسها تتحمل مسؤولية مباشرة عن تعويض الخسائر التي خلفها العدوان الإسرائيلي على إيران في يونيو الماضي وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أشار عراقشي إلى أن دونالد ترامب اعترف بأنه قاد العدوان مشددا على أن طهران تحتفظ بحقها القانوني في متابعة هذا الملف عبر الأطر القانونية لتحديد مسؤولية الدول والأشخاص المتورطين وأضاف عراقشي أن بلاده تتوقع من الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات حاسمة للرد على الانتهاكات الإسرائيلية والأمريكية وضمان محاسبة المسؤولين عنها أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء أمس تقريرين ربع سنويين حول البرنامج النووي الإيراني إلى أعضاء مجلس المحافظين التابع لهذه المنظمة الدولية وزعمت وكالة رويترز التي تسربت إليها التقارير أن الوكالة الدولية الذرية طالبت في أحد التقريرين إيران بتقديم تقرير إلى هذه المنظمة حول المواد والمنشآت النووية التي تضررت خلال العدوان الصهيوني. وفي تقرير الربع السنوي الثاني ادعى جروسي أن عدم تمكن الوكالة من الوصول إلى المواد النووية الإيرانية خلال الأشهر الخمسة الماضية